بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلت على محمد وآل محمد. قال: وقد تبين بما تقدم أولا. لا زال الحديث في الفصل الثالث عشر في مبحث الزمان، وقلنا بأن الزمان يقع الحديث عنه في من جهتين: الجهة الأولى في بيان هليته البسيطة هل هو موجود أم لا، والجهة الثانية في بيان ماهيته ما هو الزمان. أثبتنا وجود الزمان، قلنا بأن الزمان وكم باعتبار أنه يقبل القسمة، ومتصل باعتبار أن بين أجزائه حد مشترك، والحد المشترك بين أجزاء الزمان والآن كم متصل غير قارب، بمعنى أن أجزاءه لا تجتمع في الوجود، فلا يتحقق الجزء اللاحق إلا بانصرام الجزء السابق. والنقطة المهمة التي أكدنا عليها أن الزمان يعرض على الحركة، وعروض الزمان على الحركة يشابه عروض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي، والمشابهة من هذه الجهة أن الجسم التعليمي يعرض على الحركة، أن الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي ويفيده التعين، لأن الجسم الطبيعي امتداد مبهم الذي يمنح التعين من حيث الامتداد للجسم الطبيعي هو الجسم التعليمي. هذه النقطة أيضا متحققة في الزمان، الزمان امتداد والحركة أيضا امتداد، ولكن امتداد الحركة امتداد مبهم، والزمان هو ذلك الامتداد الذي يعطي التعين للحركة. لهذا عرف الزمان بأنه مقدار امتداد الحركة. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال: أن عروض الزمان على الحركة هل هو كعروض السواد على الجسم، أو كعروض الإمكان على الإنسان، أو كعروض الحركة على المتحرك في الحركة الجوهرية؟ قلنا في بحثنا الماضي: عروض الإمكان على الإنسان عروض الحركة على موضوع الحركة الجوهرية عروض تحليلي من المعقولات الفلسفية التحليلية. كذلك عندما يعرض الزمان على الحركة يعرض وماذا يفعل؟ يعين امتداد الحركة. إذن لكل حركة يعين امتداد الحركة. عروض الزمان على الحركة يكون كعروض الحركة على المتحرك في الحركة الجوهرية، وكعروض الإمكان على الإنسان، حيث أن عروض الإمكان عروض تحليلي. كذلك عروض الزمان على الحركة عروض تحليلي. ومعنى العروض التحليلي أن منشأ انتزاع الزمان هو وجود الحركة، وبناء على ذلك يتبين أن لكل حركة زمانا خاصا بها يعين مقداره. فالحركات العرضية، الحركة الكيفية والعينية، لها زمان. الحركات العينية انتقال الإنسان من مكان إلى مكان
بهذه الحركة الانتقالية زمان يحدد مقدار امتدادها. كذلك الحركة الجوهرية لها زمان يعين مقدار امتداد وتجدد الطبيعة المتجددة، مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها. إذن ما من حركة إلا ولها زمان يعين مقدارها، سواء كانت الحركة حركة عادية أم حركة جوهرية. إذن الأمر الأول نقول لكل حركة زمان، ومنشأ انتزاع الزمان هو وجود الحركة، فليس الزمان شيء والحركة شيء آخر. في الخارج ليس الزمان علاقته بالحركة علاقة السواد بالجسم، علاقة السواد بالجسم عندنا سواد وعندنا جسم أحدهما غير الآخر، بل علاقة الزمان بالحركة علاقة الإمكان بالإنسان. في الخارج لا يوجد عندنا إمكان وإنسان، وهذا معنى العارف التحليلي. إذا لكل حركة زمان، ومنشأ انتزاع الزمان هو الحركة. عندما نحلل الحركة نصل إلى معنى الزمان. إلا أن العرف وعامة الناس لعله يصعب عليهم هذا المعنى الدقيق للزمان، فماذا فعل؟ وضعوا مقاييس عامة عبروا عنها أنها هي الزمان، نظير الليل، نظير النهار، نظير الساعة، نظير الدقيقة، نظير الثانية، نظير الشهر، نظير السنة، نظير القرن. هذه في الحقيقة والواقع معيار الزمان، مقياس الزمان عند العرف العام. وإلا لكل حركة زمان خاص بها. لهذا قال: وقد تبين بما تقدم أولا أن لكل حركة زمانا خاصا بها. ما الدليل على أن لكل حركة زمان؟ لأن الحركة امتداد مبهم، والامتداد المبهم دائما يحتاج إلى ما يرفع الإبهام ويعينه تماما كما في الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي امتداد مبهم من حيث الجهات الثلاث، الطول والعرض والعمق. هذا الامتداد المبهم في الجسم الطبيعي يحتاج إلى ما يرفع إبهامه، يحتاج إلى ما يعينه، والذي يعينه هو الجسم التعليمي، هو مقدار تلك الحركة. وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات وتعيين النسب بينها بالزمان العام. ما هو الزمان العام؟ الذي هو مقدار الحركة اليومية، لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، يدخل في تنظيم شؤونهم الحياتية. وقد قسموه الزمان العام إلى قرون وسنين وشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وغيرها، جزء الثانية، لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. وإلا منشأ انتزاع الزمان ليس هذا الليل والنهار، منشأ انتزاع الزمان هو نفس الحركة. من يقول بالحركة الجوهرية؟ أيضا لا بد أن يكون هناك زمان للحركة الجوهرية، لأن ما من حركة إلا ولها زمان. ما هو زمان الحركة الجوهرية؟ نقول زمان الحركة الجوهرية هو مقدار، أو قل عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الذاتية. هذه الطبيعة المتجددة، هذه الصور المتغيرة. لأنه ما معنى الحركة الجوهرية؟ يعني الحركة في الصورة الطبيعية، في الصورة النوعية. الصورة النوعية، الصورة الطبيعية هي الجوهر. هذه الصور عندما تتبدل، عندما تتغير من صورة نباتية إلى صورة حيوانية إلى صورة إنسانية، هذه الحركة في الطبيعة، الحركة في الصور النوعية، ما هو زمانها؟ زمانها هو مقدار تجددها، من حيث أن لها تقدم ولها تأخر. فعندنا صورة متقدمة وصورة متأخرة. فإن الصورة الإنسانية تكون لاحقة بالنسبة إلى الصورة النباتية والحيوانية. قال: والزمان الذي له الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية. فإذا كان وجود الحركة هو منشأ انتزاع الزمان، إذن لكل حركة زمان خاص بها. ما هو زمان الحركة الجوهرية الذي خاص بها؟ نقول هو مقدار تجدد الطبيعة الجوهرية من حيث تقدمها وتأخرها الذاتيين. وثانيا، إذا عندنا تقدم وتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، نقول في المقام أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الزمان يقبل القسم أو لا يقبل القسم؟ يقبل القسم، ولكن الزمان يقبل القسمة إلى لاحق وإلى سابق. فاللاحق يعبر عنه بالمتأخر، والسابق يعبر عنه بالمتقدم. فالمتوقف عليه هو المتقدم، والمتوقف هو المتأخر. هذا التقدم، أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار. ما معنى غير قار؟ يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، إذ أن كل جزء لاحق يتوقف على انصرام الجزء السابق بخلاف الخط. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث الكم قسمنا الكم المتصل إلى قسمين، إلى قار وإلى غير قار. والقار هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، هناك الخط كالسطح كالجسم التعليمي. وغير القار كم لأنه يقبل القسمة، متصل لأن بين أجزائه حد مشترك، لكنه غير قار، أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، بل لا يتحقق زمان الجزء الثاني إلا بانصرام زمان الجزء الأول. فلا تتحقق الساعة الثانية إلا بانصرام الساعة الأولى. يقتضي أن ينقسم، لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود، يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل. والمتوقف عليه هو المتقدم الساعة الأولى، والمتوقف وهو الساعة الثانية، والمتأخر. وثالثا، أيضا هذه النتائج كلها تبينت من خلال بحثنا السابق، قلنا نحن لكل زمان آن. الآن زمان أو ليس زمان؟ ليس زمان. الآن، الآن العرفي زمان، يقال آن بمعنى الجزء الثاني، ولكن الآن في اصطلاح الفلسفة ليس زمان، لأن الآن هو طرف الزمان وطرف الشيء ليس من الشيء. هذا المريض كما قلنا الخط. شيخنا الخط نهاية الخط ما هو؟ نقطة. النقطة خط أو ليست بخط؟ ليست خط، لأن الخط امتداد في بعد واحد والنقطة لا امتداد لها. كذلك الزمان امتداد نهايته يعبر عنه فلسفيا الآن، والآن ليس المراد به الآن العرفي. الآن هو نهاية الزمان، طرف الزمان، وطرف الشيء نفاذ. إذا الآن هو حد خارج عن الزمان تماما، كما قلنا في الحركة. الحركة لها مبدأ ولها منتهى. المبدأ ليس حركة والمنتهى أيضا ليس حركة، لأن الحركة امتزاج القوة مع الفعل، والمبدأ هو لا فعل معها، والمنتهى فعلية لا قوة معها. قال وثالثا أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين، لو انقسمه أمرا عدمي، لأنه دائما طرف الشيء حده وحده خارج عنه. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، قلنا لما كانت الماهية حد الوجود، إذا ليست الماهية وجود، إنما هي حد الوجود وحد الشيء أمرا عدمي. قال لكون الانقسام وهميا غير فكي يعني غير خارجي. قلنا الزمان امتداد، وما له امتداد له مقدار، وما له مقدار يقبل القسمة، ولكن الزمان يقبل القسمة قسمة خارجية أو قسمة وهمية. وهمية لماذا؟ هذه كلها مراجعة. لأن الزمان كان، وأول خصوصية يتقوى بها الكان أنه لا يقبل القسمة الخارجية، إذ أن القسمة في الخارج تعدم الكان، والزمان كما. إذن عندما نقول نقسم الزمان إلى أجزاء، هذه القسمة قسمة وهمية غير خارجية. النتيجة الرابعة أن يقال، التفت إليها، وجود آنين متتابعين من دون فاصل زماني بينهما محال. وجود آنين متتابعين متتاليين من دون أن يفصل بينهما فاصل زماني محال. إذا شيخنا لا يتحقق آن، لا يتحقق آنين إلا ويوجد بينهما فاصل زماني. ولهذا لاحظوا معي، إذا قلنا هذا هو امتداد الزمان وقسمنا، عندنا جزء سابق وجزء لا، هذا ماذا يعبر عنه؟ نقول هذا آن، يعني لا تحمي على الدولة، لاحظ معي، هذا هو الزمان. هذا الزمان لو أردناه مقسمه هذا ماذا يصطلح عليه؟ يصطلح عليه ماذا؟ آن، يعني طرف الزمان. وهذا يصطلح عليه آن. نقول وجود آنين متتابعين من دون فاصل زماني بينهما هذا محال. إذا بين كل آن وآن لابد أن يوجد أن يوجد زمان بين كل آن وآن، لا بد من وجود زمان. لماذا لا يوجد؟
لاحظ ماذا قال.
قال ورابع: إن تتالي بمعنى تتابع الآنات. ما معنى الآنات؟ وهو اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما محال. لماذا محال؟ لأنه شيخنا لو تحقق الآن الأول الآن الثاني، الآن الثاني متى يتحقق؟ لا بد من زمان حتى يقال آن ثاني. الآن الأول هو للزمان الأول، والآن الثاني هو للزمان الثاني. فلو كان عندنا آنان هنا حالتان، إما أن يكون بينهما زمان متخلل وهذا هو المطلوب، أو أن لا يتخلل الزمان بينهما، لا يوجد فاصل زماني بينهما، هذا محال لأن معناه عدم تحقق الآن الثاني. الآن الأول هو للزمان الأول، والآن الثاني متى يتحقق؟ لا بد من فرض زمان. فلو لم يوجد زمان آخر إذا لم يتحقق آن ثاني، إذا لا بد من فاصل زماني. ولهذا قال: وهو ظاهر ومثله الكلام أيضا. أضف إلى ذلك الآن، ما هو الآن؟ قلنا الآن هو طرف الشيء، الآن طرف الشيء، وطرف الشيء ليس له إلا حالة واحدة، إما في المبدأ أو إذا دائما الآن ليس له إلا حالة واحدة، إما أن يكون هو في المبدأ أو أن يكون في المنتهى. أما أن يوجد آنان متتابعان متتاليان هذا مستحيل، لأنه لاحظ إذا قلنا هذا هو الآن الأول، الآن الأول يعني هذا هو المنتهى، إذا لا بد أن يوجد هناك زمان حتى يقال ذاك الآن الثاني هو المبدأ. إذا الآن إما أن يقع في طرف البدء أو أن يقع في طرف الثالث. ومثله الكلام في تتالي الآنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق. قال: ومثله الكلام في تتالي الآنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق. هذا ولهذا لا يوجد عندنا نحن آنيات متتالية من دون أن يتخلل بينها زمان. وخامسا: الزمان لا أول له ولا آخر له، بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدأ أو منتهى، لأن قبول القسمة ذاتي للزمان. إذن لا يقال عندنا زمان ليس قابلا للقسمة، لأن من خصوصيات الزمان لا بد أن يكون قابلا للقسمة. إذن مبدأ الزمان منتهى الزمان هذا ليس زمان. لماذا؟ لأن المبدأ والمنتهى يقبل القسمة ولا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة. نظير ما قلنا في الحركة، مبدأ الحركة ليس حركة، منتهى الحركة ليس حركة، كذلك طرف الزمان الأول وطرف الزمان الثاني ليس زمان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث عشر. فقط أشير إلى نقطة مهمة. قلنا نحن كل كل حركة لا بد أن يكون لها زمان خاص بها، خاص بها. فبناء على القول بالحركة الجوهرية لا بد أن يكون لها زمان، وهو زمان ومقدار الطبيعة المتجددة من جهة تقدمها وتأخرها الذاتية. بناء على ذلك أن كل طبيعة لها أربعة أبعاد: طول، عرض، عمق، زمان. لأن كل طبيعة متحركة بالحركة الجوهرية، وكل حركة لا بد أن يكون لها زمان. إذن يمثل الزمان بعدا رابع للطبيعة. بناء على ذلك نقول كل موجود مادي متصف بالزمان، كل موجود مادي يتصف بالزمان، يعني له بعد زماني. وكل ما له بعد زماني هو تدريجي الوجود، لأن زمان امتداد تدريجي. إذن وجود الجوهر المادي تدريجي الوجود، وإذا كان الجوهر المادي تدريجي الوجود ليس معنى تدريجي الوجود إلا الحركة، لأن الحركة تغير تدريجي. لهذا من أثبت الزمان، نقف جيدا للنقطة، نريد أن نصل إلى هذه النقطة، من أثبت الزمان أثبت من خلال الحركة جوهرية. بهذا الدليل كل موجود مادي له بعد زماني. ما معنى أن له بعد زماني؟ يعني تدريجي الوجود. ما معنى تدريجي الوجود؟ الحركة ليست الحركة إلا التغير التدريجي. ولهذا اعتبروا الزمان دليلا ثالثا على الحركة الجوهرية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء. يقع الكلام في مطلبين: المطلب الأول ما هي السرعة، ما هي البطء، ما هو البطء. المطلب الثاني ما نوع التقابل بين السرعة والبطء. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول فيقال للسرعة معنيان. المعنى الأول ولعله هو المعنى العرفي أن يقال قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، هذا يعبر عن شيخنا بماذا؟ بالسرعة. والعكس يعبر عنه بطء. ولهذا إذا الإنسان قطع 100 كيلو في نصف ساعة هذا يقال سريع. في نصف ساعة يقطع 100 كيلومتر. إذن السرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير. ولعل هذا هو المتعارف عند عامة الناس. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن تفسر السرعة بالجريان والسيلان، فما كان جريانه وسيلانه أشد يكون سريعا، وما كان أبطأ يكون بطيئا. هذا هو بالنسبة لما يرتبط بمعنى السرعة والبر. ما هو الفرق بين المعنيين؟ انتبه جيدا. اذا اخذنا بالمعنى الاول للسرعه وهي قطع مسافه كثيره في زمان قليل، هذا لا يشمل الحركه الجوهريه، لان الحركه الجوهريه لا يوجد فيها قطع مسافه، انما قطع المسافه في الحركات الانتقاليه من نقطه الى نقطه، من مكان الى مكان، هذا يقال قطع مسافه. اما الحركه الكيفيه مثلا لا يوجد قطع مسافه. بينما لو اخذنا بالمعنى الثاني، الجريان الشديد، السيلان الشديد، التغير الشديد والتغير البطيء، هنا يشمل الاعراض ويشمل الجوهر، لان الجوهر حركه الجوهر سيلان جريان. وثانيا الفرق بينهما يرجع إلى نوع التقابل بينهما كما سيتضح في النقطة الثانية. قال في السرعة والبطء، إذا فرضنا حركتين، فرض سيارتين، سيارتان تنطلقان من النجف إلى الكوفة، واعتبرتا النسبة بينهما، فإن تساوتا زمانا، ما معنى تساوتا زمانا؟ يعني كل منهما قطع المسافة، كل منهما قطع مسافة في ساعة، يعني هذه السيارة الأولى تحركت ساعة وتلك السيارة الثانية أيضا تحركت ساعة. إذن زمان الحركة هو ساعة، لكن السيارة الأولى في ساعة كم قطعت؟ قطعت في ساعة واحدة 200 كيلو متر. أما السيارة الثانية وإن تحركت ساعة لكن قطعت 50 كيلو متر. إذن الذي قطع مسافة أكثر يكون أسرع، فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما، وإن تساوتا مسافة، يعني السيارة الأولى قطعت 100 كيلو متر، السيارة الثانية أيضا قطعت 100 كيلو متر، نقول أقلهما زمانا أسرع، السيارة الأولى قطعت 100 في نصف ساعة، السيارة الثانية قطعت 100 في ساعتين. وإن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما. فالسرعة إذن قطع مسافة كبيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير. بعضهم عرف البطء بأن البطء هو أن يتخلل سكون بين الحركات، يعني هذه السيارة عندما تنطلق بين كل جزء من أجزاء الحركة يوجد سكون. سيد العلماء يقول هذا المعنى باطل من السكون، تفسير البطء بتخلل السكون بين أجزاء الحركة هذا باطل. لماذا؟ لأن الحركة وجود واحد ممتد خروج من القوة إلى الفاعل، فليس بين أجزاء الحركة سكون يتخلل بينها. قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ، وكلما كان تخلل السكون أقل كان أسرع، وذلك لاتصال الحركة، الحركة وجود واحد متصل بامتزاج القوة والفعل فيها، فلا سبيل إلى تخلل السكون في الحركة. وإلا شيخنا لو تخلل السكون في الحركة لتحركت الحركة إلى تغيرات الدفعية، والتغير الدفعي ليس حركة، الحركة تغير تدريجي متصل. لو قلنا الحركة عبارة عن جزء منفصل عن هذا الجزء، منفصل عن هذا الجزء، منفصل عن هذا الجزء، إذا سوف تكون الحركة عبارة عن مجموعة من الآنات من الأجزاء دفعية الوقوع، والدفعي ليس حركة، لأن الحركة تغير تدريجي. المطلب الثاني، ما نوع التقابل بين السرعة والوقوع؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن التقابل بين السرعة والبطء تقابل الضدين، التضاد. لماذا؟ السرعة أمر وجودي والبطء شيخنا أمر وجودي. إذا السرعة والبطء من المعاني الوجودية. إذا كانت السرعة والبطء أمران وجودية، إذا كانت السرعة والبطء أمرين وجوديين، إذا خرج تقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم، لأن أحدهما وجودي والآخر عدم. إذا لماذا لا يكون التقابل بين السرعة والبطء تقابل التناقض أو تقابل الملكة والعدم؟ السبب واضح، نقول لأن السرعة والبطء أمران وجوديان، والملكة والعدم والتناقض أحدهما وجودي والآخر عدم. جيد، لماذا لا يكون بينهما تقابل التضايف؟ المتضايفان أمران وجوديان. نقول من خصوصيات المتضايفين أنه بثبوت أحدهما يثبت الآخر، متكافئان قوة وفعلا. فإذا وجدت الأبوة شيخنا وجدت البنوة، وإذا وجدت البنوة وجدت الأبوة، متكافئان. لو كان التقابل بين السرعة والبطء تقابل التضايف للازمة أنه بمجرد أن تتحقق السرعة تثبت السرعة يثبت البطء، وهذا غير صحيح، إذ يمكن أن تتحقق السرعة بدون بطء. فإذا لم يكن التقابل تقابل الملكة والعدم ولا التناقض ولا التضايف، والتقابل منحصر في أربعة أقسام، لم يبقى إلا تقابل التضاد. لهذا قال: وقالوا إن السرعة والبطء، إذا قالوا يعني لا يرتبط السيد العلامة، وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد. السر في ذلك، قال: وذلك لأنهما وجوديان، أي السرعة والبطء، فليس تقابلهما تقابل التناقض لأنه وجود وعدم، أو العدم والملكة لأنه وجود وعدم وإن كان عدم مقيد بالقابلية، وليس تقابلهما تقابل متضايفين، وإلا كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر، كما في الأبوة والبنوة، كلما ثبتت البنوة ثبتت الأبوة، مع أنه يمكن أن تثبت السرعة من دون بطئان، وليس كذلك، أي وليس كلما ثبتت السرعة ثبت البطء، فلم يبقى إلا أن يكون متضادين، وهو المطلوب. السيد العلامة يقول: حصركم بلا مبرر. عندنا قسم آخر من أقسام التقابل، ما هو شيخنا؟ التقابل بنحو الاختلاف التشكيكي. هذا المطلب أين تقدم؟ في تقابل الواحد والكثير. قلنا ليس بين الواحد والكثير تقابل التناقض، ولا تقابل الملكة والعدم، و الذي مرجعه ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. تقابل السرعة والبعد ليس من التقابل، من تقابل المتضادين. لماذا؟ قال ارجع، قال السيد نرجع إلى تعريف المتضادين. ما هما؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يتواردان على موضوع واحد، هذا هو الشرط. بينهما غاية التباعد والخلاف يندرجان تحت جنس القريب، هذا هو تعريف التضاد الذي تقدم. كالسواد والبياض، لاحظ معي، السواد والبياض أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد، يندرجان تحت جنس القريب وهو اللون، بينهما غاية التباعد، بينهما نفرة ذاتية. ما معنى غاية التباعد؟ يعني ليس ملحوظ بينهما المعنى النسبي، المعنى الإضافي. فالشيء شيخنا إما أن يكون أسودا إما أن يكون أبيض، بخلاف الحمرة والصفرة، فإن الحمرة تشتمل على سواد كثير والصفرة تشتمل على بياض كثير. فإذا وقع تقابل بين الحمرة والصفرة فمرجعه وأساسه ماذا؟ التقابل بين السواد والبياض. كذلك في المقام نقول بين السرعة والبطء معنى إضافي، معنى نسبي. ما معنى المعنى النسبي؟ يعني ما من سريع إلا وهناك ما هو أسرع، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أبطأ. أنا بالنسبة لطفلي حركتي سريعة، ولكن السيارة بالنسبة لي حركته أسرع. إذا ما من سريع إلا وهناك ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أبطأ منه. إذا السرعة والبطء أمران نسبيان، أمران نسبيان. إذا نسبت حركتي إلى ابني أكون أسرع منه، ولكن إذا نسبت حركتي إلى السيارة أكون بطيئا. نظير شيخنا القرب والبعد، القرب والبعد. أنا بالنسبة إلى هذه المنطقة أكون ماذا؟ قريب أو بعيد؟ قريب. لكن بالنسبة إليكم أكون بعيد. إذن القرب والبعد أمران ماذا؟ أمران نسبيان. كذلك السرعة والبعد من الأمور النسبية. إذا كانت من الأمور النسبية، إذا لا يوجد هناك غاية التنافر، إذ يمكن أن يكون الشيء سريع ومن جهة أخرى يكون بطيئا. أما لا يقال هذا أسود من جهة هذا أبيض، لا. إذا كان أسود فهو لا يكون أبيض. إذا لماذا لا يكون بين السرعة والبطء تقابل الضدين؟ ما هو السر؟ نقول لأن من شرط تحقق التضاد أن يكون بين المتضادين غاية البعد والتنافر. ما معنى غاية البعد والتنافر؟ يعني ألا يكون الضدان، ألا يكون الضدان من الأمور النسبية، والسرعة والبطء من الأمور النسبية. أعيد المقطع جيد. لماذا لا يكون بين السرعة والبطء تقابل التضاد؟ لماذا؟ نقول لأن شرط تحقق التضاد أن يكون المتضادان بينهما غاية البعد والمنافرة والتباعد. ما معنى غاية البعد والخلاف؟ يعني ألا يكون من الأمور النسبية كالسواد والبياض، بينهما تضاد وليس من الأمور النسبية. ولما كانت السرعة والبطء من المعاني النسبية الإضافية القياسية، إذا ليس بينهما تقابل تضاد. إذا لم يكن بينهما تقابل تضاد، إذا ما بينهما تقابل بنحو الاختلاف التشكيكي كالواحد والكثير. قال: وفيه أن من شرط المتضادين كما تقدم في تقابل التضاد أن يكون بينهما، بين المتضادين، غاية الخلاف، غاية التباعد، يعني أن لا يكون من المعاني النسبية، وليست بمتحققة بين السرعة والبطء. إذ السرعة والبطء من المعاني النسبية، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع أسرع، وكذا ما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ أبطأ منه. إذ ما من زمان إلا ويمكن أن يفرض زمان أصغر منه، وما من مسافة إلا ويمكن أن يفرض منها مسافة أصغر منها. إذا التقابل بينهما ما هو؟ قال: والحق كما قلنا في مبحث تقابل الواحد والكثير، أن السرعة والبطء وصفان إضافيان نسبيان، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة، وكذلك الأمر في البطء والسرعة، بمعنى الجريان والسيلان. هذا المعنى الثاني لتفسير السرعة. السرعة جريان شديد، والبطء جريان ضعيف. إذن السرعة والبطء جهة الاشتراك بينهما ما هي؟ الجريان والسيلان. وجهة الامتياز أيضا في شدة الجريان وفي ضعف الجريان. فما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فليست السرعة والبطء إلا مراتب للحركة. تماما شيخنا كما قلنا في الوجود، الوجود حقيقة واحدة تشكيكية، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، والوجود مرتبة واحدة أو مراتب. مراتب، عندنا وجود شديد، عندنا وجود ضعيف، فالشدة والضعف من مراتب الوجود، ومرتبة الشيء من الشيء ليس خارج عن الشيء. كذلك السرعة والبطء شيخنا، كلاهما جريان، كلاهما سيلان، ولكن عندنا مرتبة شديدة للجريان، وعندنا مرتبة ضعيفة. فالشدة الجريان وضعف الجريان من مراتب الجريان، كما نقول وجود ضعيف وجود شديد، فشدة الوجود وضعف الوجود من مراتب الوجود. ولهذا قال: بالسرعة والبطء بمعنى الجريان والسيلان خاصة لمطلق الحركة، يعني الأعراض والجواهر مطلق الحركة. أما شيخنا لو فسرنا السرعة بمعنى قطع المسافة فهذا خاص بالحركات الانتقالية التي فيها قطع مسافة، ثم تشتد وتضعف فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض. السرعة والبطء الإضافيان النسبيان القياسيان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالسرعة والبطء. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل 15 في السكون. بهذا تم الكلام. رفع المقام في الصلاة على خير الأنام محمد.